الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فنرحب به، وهذه الرسالة الأولى في حلقتنا اليوم بعث بها المستمع من حضر موت مقيم بشرورة، رمز لاسمه بالأحرف صاد سين سين. يقول: أنا شاب أبلغ 20 من عمري، وقد تقدمت لخطبة فتاة هي ابنة عمي، وبما أن لي أخت في سن الزواج، فقد رفض عمي تزويجي بابنته إلا بعد موافقتي على تزويج ابنه أختي بطريق البدل، وقد حاولت كثيرا في إقناعه بأن ذلك لا يجوز، ولكن دون جدوى فهو مصر على ذلك. وتحت هذا الإصرار ولرغبتي الشديدة في التزوج من ابنته، فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أختي وأتزوج ابنته، ولكن إلى الآن لم يتم الزواج، فما الحكم لو تم بهذه الصورة؟ فإن كان ذلك لا يجوز، فماذا علينا أن نفعل لكي يتم عقد الزواج لي ولابنه دون ارتكاب محظور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مثل هذا الزواج الذي سألت عنه بأن رفض ولي المرأة أن يزوجك بها حتى تزوجه أختك، مثل هذا الزواج لا يجوز، لأنه شغار ونكاح باطل.
نعم.
إذا كان تزويج المرأة مشروطا بتزويج الأخرى فهذا هو نكاح الصغار، فإن كان بدون مهر فهو شغار بإجماع أهل العلم وباطل، وإن كان معه مهر فالصحيح أيضا أنه لا يجوز، لأن في ذلك إضرارا للمرأتين في صالح الرجال، والإضرار بالنساء لا يجوز، لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر في مصلحتها هي لا في مصلحته هو، لأنه ولي عليها وراع في مصلحتها، لا يجوز له أن يستغل ضعفها وولايته عليها في صالحه هو ولو أضر ذلك بها. فمثل ما سألت عنه هذا لا يجوز الإقدام عليه ولا العقد فيه، والذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى.
نعم.
ليس فيها اشتراط أن تزوج وليها بأختك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والنساء كثير، وما فجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من ضيق وحرج، فعليك أن تلتمس زوجة أخرى بدون أن تضر بأختك.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم الخدري من المدينة المنورة بعث بهذه الأسئلة، يقول: ما هو الحكم الشرعي في التأمين؟ وهو مثلا أن يدفع الشخص مبلغا من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين بالتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه، فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها، وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام، وهو مع ذلك ملزم بدفع هذا الرسم السنوي، فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا؟
هذا التأمين لا يجوز، التأمين على السيارة على الصورة التي ذكرتها.
نعم.
أن تدفع مبلغا من المال وتتعهد الشركة لإصلاح سيارتك لو حصل لها شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا لا يجوز، لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا التأمين. والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من مال شركة التأمين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب الأرزاق ويعين على مثل هذه الأمور بدون أن الإنسان يلجأ إلى شركات التأمين وما فيها من المخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل. علاوة على ذلك، فإن أصحاب السيارات إذا أمنوا على سياراتهم وعرفوا أن الشركة ستتولى دفع الغرامة فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور في القيادة، وربما ترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم، لأن السائق إذا علم أن الشركة ستتحمل ما يترتب على جنايته فإنه يتساهل في الأمر، بخلاف ما إذا علم أنه هو الذي سيتحمل وهو المسؤول فإنه يتحرز أكثر. فهذه الشركات التأمينية تسبب التهور من السائقين وعدم المبالاة. نعم.
سؤاله الثاني يقول: ما حكم الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين بالضرب أو القتل، وإن كان ذلك بسبب ما يقوم به من إفساد أو فسق؟ لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا كان دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان، فإنه لا يجوز الاعتداء عليه لأنه في ذمة المسلمين ولا يجوز غدر ذمة المسلمين. لا يجوز الاعتداء عليه ما دام داخلا بلاد المسلمين في أمان ونظام معروف، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.
نعم.
وأما إذا ارتكب شيئا يقتضي العقوبة فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه، لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء. ولكن من حصل منه شيء يخل بدين المسلمين أو يضر بالمسلمين فإنه يرفع إلى ولي الأمر ليتولى هو مجازاة هذا المعتدي.
نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز أن يتولى غير المسلمين بناء المساجد وتعميرها مع ما يكون في ذلك من دخولهم داخلها وربما الجلوس فيها والتحدث داخلها؟
لا ينبغي التساهل في هذا الأمر والثقة بالكفار وتوليتهم أعمال المسلمين، خصوصا الإشراف على المساجد وبناء المساجد، بل يولى هذا المسلمين العمال المسلمين وهم كثير ولله الحمد، فينبغي التحرز من مثل هذا والابتعاد عن مثل هذا، وأن يتولى إمارة المساجد وبنايتها وإصلاحها عمال مسلمون ومقاولون مسلمون وهم كثير والحمد لله، فلا داعي إلى العدول عنهم إلى غيرهم. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت أم محمد ها من سوريا دمشق.
تقول: تزوجت رجلا منذ 14 سنة ولم يكن لها علم بأن هذا الرجل قد ترك دينه وذهب وراء ملذاته ورغباته، ويوما بعد يوم ازدادت مشكلتها معه إلى حد أنها لم تعد تحتمل ذلك الوضع، فهي تريد جوابا مقنعا وشرعيا حسب شريعة الله ورسوله. فقد أنجبت من هذا الرجل 4 بنات وابنا وحياتها معه خطأ، فهو يمنعها من الحجاب الشرعي، وقد حلف يمينا بالطلاق بالثلاث إن رآها تصلي ليمزقن ملابس الصلاة، وكلما جاء رمضان يمنعها من الصيام إلى أن تضطر لترك المنزل الزوجي ولا تعود إلا بشروط، ولكنه يعود هذا الرجل كما كان وأسوأ، فتصلي بالخفية عنه من خوفها لو رآها لضربها ومزق ملابس صلاتها، ومع ذلك لا يجالس إلا الأشرار ويسهر إلى آخر الليل ويأتيها وهو سكران فاقد الوعي ومقصرا في واجباته حتى المنزلية ومصروف المنزل. ألفاظه سيئة للغاية، معاملته قاسية، وما تخشى وهي تخشى أن تترك المنزل، فهي تخشى على بناتها منه رغم أنه والدهم، إلا أنه لا يعرف الله فتتوقع منه كل شيء والعياذ بالله. فما الحكم في عيشها مع زوج بهذه الحال؟
أولا، يجب عند الزواج اختيار الأزواج الصالحين،
نعم،
المتمسكين بدينهم، الذين يرعون حرمة الزواج وحسن العشرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فدل على أنه يطلب عند الزواج تحري واختيار الزوج المتمسك بدينه، وأنه لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر. وقد كثر التساهل في زماننا هذا في هذا الأمر الخطير، فصار الناس يزوجون بناتهم ومولياتهم برجال لا يخافون الله واليوم الآخر، وصرنا يشتكين من مثل واقع هذا الزوج الذي ذكرته السائلة،
نعم،
من إضاعة دين الله وارتكاب المنكرات والعشرة السيئة، ووقعنا في حيرة من أمر هؤلاء الأزواج. ولو أنهم تحروا قبل الزواج الرجل الصالح ليسر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا في الغالب ينشأ من التساهل وعدم المبالاة للأزواج الصالحين. ورجل السوء لا يصلح أبدا، ولا ينبغي التساهل في شأنه، لأنه يسيء إلى المرأة وربما يصرفها عن دينها، وربما يؤثر على ذريتها، فهو قرين سوء لا يجوز تزويجه. وإذا كان مرتدا عن دين الإسلام بارتكابه ناقضا من الدين، هذا لا يجوز أن يزوج مسلمة. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله سبحانه وتعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما إذا تزوجها وهو مسلم ثم ارتد والعياذ بالله بعد ذلك، فإنه يفرق بينه وبين زوجته المسلمة، إلا إذا تاب وهي في العدة فإنها ترجع إليه. فالحاصل أنه يجب الاعتناء بهذا الأمر الخطير، وأن يهتم باختيار الأزواج للنساء ولا يتساهل فيه، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة. وأما بالنسبة لما ذكرت السائلة من حال زوجها وإعراضه عن دين الله، وأنه يجبرها على ترك الصلاة وفعل المنكرات، وأنه لا يتورع عن المحرمات، فهذا أمر خطير، لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى في عصمته، ويجب عليها أن تطلب الفراق منه، لأنه لا خير فيه ولا خير في البقاء معه.
فيجب عليها أن تفارقه وأن تبتعد عنه لتسلم على دينها وتسلم على عرضها وتسلم على بقية حياتها لئلا يضر بها أو يصرفها عن دينها.
نعم. إذا حصل وفارقت فمع من يكون الأطفال؟
يكون الأطفال إذا كانوا صغارا دون التمييز يكونون مع أمهم إلا إذا تزوجت لأنها تسقط حضانتها. أما إذا بلغ الذكور 7 سنين فإنهم يخيرون، فإذا اختاروا من يصلح لدينهم وتربيتهم الصحيحة كانوا معه من الأب أو من الأم. والحاصل أن ولي الأمر يرجع في هذا إلى القاضي الشرعي فينظر في مصلحة هؤلاء الأطفال ويجعلهم عند من يحسن إليهم ويحسن تربيتهم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن إبراهيم أحمد، سوداني معلم باليمن الشمالي مدينة بادل. يقول: عندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض أريافنا وقرانا، وهو بالذات في موسم الخريف، يأتي الضعفاء والفقراء إلى ذوي المقدرة والتجار طالبين منهم بعض الأشياء دينا مثل النقود أو الذرة أو الفول وما أشبه ذلك إلى وقت الحصاد، فيقوم التاجر بتسليمه مثلا كيس ذرة بشرط أن يسلمه كيسين ذرة أو 3 أكياس بعد الحصاد، أو يسلمه مثلا مبلغ 10 جنيهات شرط أن يسلمه هو كيس ذرة وقت الحصاد، علما بأن قيمة كيس الذرة حاليا 100 جنيه. وخلاصة القول بأن كل دين لا بد أن يكون عائده الضعفين أو 3 أضعاف، فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية؟ أحلال عملهم هذا أم حرام؟
أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة، هذا لا يجوز.
نعم.
لأن هذا ربا، يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، لأنه جنس بيع بجنسه مؤجلا فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز بحال من الأحوال إذا كان هذا من باب البيع والمعاوضة.
نعم.
وأما بالنسبة لما ورد في آخر السؤال من أنه يدفع إليه نقودا على أن يدفع له ذرة بعد أجل، فهذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بدين السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا لا بأس به وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى بدين السلم والسلف. وأما ما ذكر من أن مثلا الغني يضعف ويكثر الربح على الفقير، لأنه مثلا في دين السلم مثلا يدفع له نقودا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعاما كثيرا أكثر من الضعفين، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة، بل الذي ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة تنفع الغني ولا تضر بالفقير ضررا فاحشا.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد أحمد علي إسماعيل من الأردن الرصيفة بعث ب3 أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: هل للكفر أنواع ودرجات بعضها أعظم من بعض، أم أنه درجة واحدة؟ إذا كان له درجات فمن أيها يكون سب الدين أو الرب أو الرسول والعياذ بالله من ذلك؟
نعم، الكفر والعياذ بالله درجات، بعضه أشد من بعض، منه كفر يخرج من الملة ومنه كفر دون ذلك، كفر أصغر. وسب الدين أو سب الله أو رسوله
هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وأما الكفر الأصغر فمثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن قتل النفس غير حق جريمة عظيمة وإثم كبير ومحرم عظيم، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة. نعم.
السؤال الثاني يقول هل يجوز لعن أصحاب المعاصي أو الظلمة؟ كان يظلمني شخص بالقول أو الفعل فألعنه، فهل ذلك جائز أم لا؟
لا يليق بالمسلم أن يكون لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، فينبغي له حفظ لسانه من السب والشتم، حتى ولو سابه أحد أو شاتمه أحد فينبغي له أن لا يرد عليه بالمثل، لقوله تعالى ادفع بالتي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. نعم.
سؤاله الأخير يقول الله تعالى في سورة آل عمران إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، ويقول تعالى في آية أخرى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فما معنى هاتين الآيتين وكيف نوفق بينهما؟ وهل معنى الأولى أن هناك ذنوبا لا تقبل التوبة من فاعليها مهما حاولوا، أم أن إحداهما ناسخة للأخرى، أم كيف ذلك؟
لا تعارض بين الآيتين الكريمتين، لأن الآية الأولى محمولة على المرتد الذي لم يتب،
لا
لم يتب ومات على ردته، إن الذين كفروا
ثم بعد إيمانهم
ثم ازدادوا كفرا، يعني لم يتوبوا وإنما استمروا على كفرهم إلى أن ماتوا، فهؤلاء لن تقبل توبتهم لو تابوا عند الموت. قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحاصل أن الآية الأولى هي في من ارتد عن الدين واستمر على ردته ولم يتب إلا عند الموت عند الغرغرة، كما في الحديث أن التوبة تقبل ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة حينئذ لا تقبل منه توبة. وأما الآية الأخرى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فهذه الذي يتوب قبل حضور الموت فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الآيتين الكريمتين.
بالنسبة للذنوب، هل هناك شيء أو هناك ذنب لا تقبل التوبة من فاعله؟
الصحيح أنه ليس هناك ذنب لا تقبل التوبة من فاعله، فإن الله جل وعلا يقبل توبة الكافر إذا تاب. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والمشرك إذا تاب مع أن الشرك هو أعظم الذنوب إذا تاب منه تاب الله عليه، فليس هناك على الصحيح من قوله العلماء ذنب لا تقبل منه التوبة.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عين ميم عين من جيزان، يقول هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها، وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون فلما سلم قال لهم معاتبا ما لي أنازع في القرآن، ثم قال إمامكم ضمين على صلاتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيحا فهل المراد به قراءة الفاتحة أم ماذا؟ ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم، فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز تركها وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا. ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية. ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية مع قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا القول في نظري هو أرجح الأقوال، لأنه به تجتمع الأدلة، فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم في حالة السر، حالة السرية. نعم. تحمل الأحاديث التي تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في حالة صلاة الجهرية، بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وأحاديث وردت في هذا المعنى. وعلى كل حال، فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه فإنه يقرأها، أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر فإنه يستمع له، لأنه لو قرأ والإمام يقرأ لحصل التشويش، ولقرأ قراءة لا يعقلها حصلت مشقة شديدة. وأما درجة الحديث ما لينازع القرآن، فقد رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم. وأما لفظة الإمام ضمين فهذه لم ترد في هذا الحديث، نعم، وإنما ورد في حديث آخر: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم.
بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة صاد سين سين من حضرموت مقيم بشروة، والأخ إبراهيم الخضري من المدينة المنورة، والأخت أم محمد من سوريا دمشق، والأخ عبد الرحمن إبراهيم أحمد سوداني معلم باليمن الشمالي مدينة باجل، والأخ محمد أحمد علي إسماعيل من الأردن الرصيفة، والأخ عين ميم عين من جيزان. أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكرا له على إجابته، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي الذي يتولى الإجابة عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم الدينية. وفي حلقتنا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فنرحب به أيضا. وهذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع محمد طاهر عطية من الرياض، يقول في سؤاله الأول: قال الله تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الآية. يقول: ما معنى هذه الآية، وهل المقصود بقوله من بيوتهن إذا كانت ملكا لهن أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لأمته خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له، ثم وجه الخطاب إلى الأمة فقال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
نعم.
وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسمى بطلاق السنة.
نعم.
أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه. وفي هذا النهي عن طلاقها في غير هذه الحالة، كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه.
وإذا كانت حامل؟
أما إذا استبان حملها فإنه يطلقها إذا طلقها في طهر جامعها فيه وقد استبان حملها، فلا مانع من ذلك. أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا هو طلاق السنة أيضا.
نعم.
وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء: طلقوهن لعدتهن.
نعم.
قوله تعالى: وأحصوا العدة، أي تقيدوا بها لئلا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها. والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة أن الحائض تعتد بثلاث حيض، وفي هذه السورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل. طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها، لأنها من مصالح العباد، وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه. لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، وفيه مشروعية اعتداد المطلقة في بيت الزوجية وألا تخرج منه، لأنها إن كانت رجعية فإنها زوجة لها حكم الزوجات، ولعل مطلقها أن يراجعها تكون الفرصة مهيئة للرجعة التي يرغب فيها الشارع ما فيها مصلحة. وإن كانت بائنا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب لها السكنة أو لا تجب، وظاهر الآية أنها أيضا تجب لها السكنة، والمسألة فيها خلاف. أما الرجعية فلا خلاف بأنها تجب لها السكنة لأنها زوجة
والنفقة.
نعم. والنفقة لأنها زوجة. ولا يخرجن إلا أن يأتين، يعني أنتم لا تخرجوهن أيها الأزواج، وهن لا يخرجن بأنفسهم، هذا نهي لهن.
نعم.
بعدما نهى الأزواج عن إخراجهن نهاهن عن الخروج لأنفسهن
برغبتهن، يعني
برغبتهن.
نعم.
إلا يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قيل هي الزنا، وقيل هي البذاءة باللسان، يعني يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج،
سب يعني وشتم
أو شتم أو غير ذلك.
نعم.
فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية. إلا يأتين بفاحشة مبينة، والآية عامة للفاحشة المبينة سواء كانت زنا أو بلاءة أو غير ذلك. تلك حدود الله، أي أحكامه التي حددها وبينها لعباده، فالتزموها ولا تتعدوها. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، حيث إنه عصى الله سبحانه وتعالى وعرض نفسه للعقوبة، لعقوبة المخالفة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد الطلاق، و يحصل من الزوج أن يراجع زوجته و يرغب في بقائها في عصمته، ويكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى بعدما حصل من الطلاق والنفرة عادة المودة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إلى آخر الآية. فدلت هذه الآية على تحريم طلاق البدعة أو الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها، كذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو في حالة ما إذا كان جامعها في الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها. ودلت على سكن المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة فلا يزاد فيها ولا ينقص.
عرفنا أن طلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض، وهذا لا يجوز، لكن إذا صدر الطلاق في هاتين الحالتين فهل يقع أم لا؟
جمهور أهل العلم على أنه يقع. لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم.
السؤال الثاني للأخ محمد طاهر يقول: ما معنى قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟
ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أنواع من المعتدات. النوع الأول اللائي يئسن، يعني يئسن من الحيض، الآيسة التي بلغت سن الإياس، يعني بلغت 50 سنة، فهذه تعتد بالأشهر، عدتهن ثلاثة أشهر، يعني كل شهر بدل حيضة، لأن الحيض تعتد بثلاث حيض كما في قوله تعالى في سورة البقرة: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ومن ثلاث حيض. فالتي لا تحيض تكون عدتها ثلاثة أشهر بدل ثلاث الحيض. والثانية اللائي لم يحضن،
مثلهن
الصغار، وهن الصغار اللاتي لم يبلغن سن الحيض، إذا طلقن في هذه الحالة فهن مثل العايسات يعتدن بثلاثة أشهر لأنهن لا حيض لهن. والثالثة المطلقة الحامل، هذه عدتها بوضع الحمل ولو بعد الطلاق بلحظة ولو بفواق ناقة، فإذا وضعت حملها بعد الطلاق فإنها تخرج لذلك من العدة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا هو أصح قول العلماء.
للأخ سؤال أخير يقول: قال الله تعالى في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول: ما معنى هذه الآيات ومن هم هؤلاء القوم الذين لم ينذروا، مع أن الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، الصحيح أن هذا من الحروف المقطعة في أوائل السور، والله جل وعلا أعلم بمراده بها. والقرآن الحكيم هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالقرآن الذي هو كلامه وآياته التي أنزلها، وهو يدل على عظمة هذا القرآن لأن الله أقسم به. والحكيم معناه المحكم الذي لا يعتريه نقص ولا يعتريه تناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
نعم.
إنك لمن المرسلين، هذا هو المقسم عليه.
نعم.
أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، ففي هذا إثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وأنه أثبتها وأقسم عليها جل وعلا.
نعم.
على صراط مستقيم، أي أنك أيها الرسول على طريق واضح وطريق صحيح، هو صراط الله سبحانه وتعالى. تنزيل العزيز الرحيم، أن هذه الرسالة وهذا القرآن من الله عز وجل، فهو الذي أرسل هذا الرسول، وهو الذي أنزل هذا الكتاب، وهو العزيز يعني القوي الذي لا يغالب، الرحيم بعباده جل وعلا.
نعم.
والحكمة في ذلك في إنزال هذا القرآن وفي بعث هذا الرسول لتنذر قوما، يعني لتبين لهم وتخوفهم بالله عز وجل وتنبههم على طريق الصواب وطريق الهدى، وتحذرهم وتنذرهم من طريق الشرك وطريق النار. والمراد بهؤلاء القوم العرب.
لا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم أصالة وغيرهم تبعا، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
لا.
وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عامة.
لا.
وإن كان قد بعث في العرب، فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الجن والإنس، فرسالته عامة عليه الصلاة والسلام، ولكنه بدأ بإنذار العرب، وهذا من التدرج في الإبلاغ.
نعم.
التدرج في تبليغ الرسالة، فهو يبلغ العرب ويبلغ غيرهم، ولهذا كتب صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، إلى كسرى وقيصر، يدعوهم إلى الإسلام لأنه رسول إليهم.
نعم.
ما أنذر آباؤهم، لا منافاة بين هذا وبين ما ذكره السائل من أن الله لقد بعث في كل أمة رسولا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا.
نعم.
لأن العرب لم يأتهم بعد إسماعيل عليه السلام رسول منهم، لم يأتهم بعد إسماعيل عليه السلام رسول منهم إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يبعث في العرب رسول بعد إسماعيل إلا ابنه محمد صلى الله عليه وسلم.
المقصود بالنذير هنا يعني من بينهم أو منهم.
نعم.
لا.
وإن كان بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوات الأنبياء، لكن رسول منهم لم يبعث منهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
لا.
ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم، يعني وجب عليهم العذاب بكفرهم وعنادهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم لدعوته، وبذلك حقت عليهم كلمة العذاب، فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. هذه الآيات كلها إلى قوله إنما تنذر، كلها في حق المعاندين الذين عرفوا الحق وبلغتهم الرسالة، فاستكبروا وعاندوا واستمروا على عبادة الأصنام ودين الآباء والأجداد، وزهدوا بالحق الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا ختم على قلوبهم عقوبة لهم وحق عليهم العذاب، فلا مناص لهم من ذلك، وعميت بصائرهم، فمثلهم مثل الذي غلت يداه إلى عنقه وارتفع رأسه ونظره وصار يمشي بين سدين، إن تقدم تعثر بالسد الذي أمامه وإن تأخر تعثر بالسد الذي خلفه، اجتمع عليه عدة أمور. أولا أنه مقمح، بمعنى أنه مرتفع الرأس بسبب الغل الذي في عنقه ولا ينظر إلى ما تحته، وثانيا أن أمامه سد ومن خلفه سد، وأن الله أغشى بصره فلا يبصر ما حوله. وهذا بسبب أنهم أعرضوا عن آيات الله ولم تصل إلى شغاف قلوبهم ولم يصل نورها إلى أفئدتهم، فهم صاروا في ظلمات وفي تردد وفي زيغ والعياذ بالله. وهذا يحصل لكل من خالف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واستكبر عن دعوته إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل طه نوري أحمد، سوري يدرس الطب بجامعة بلغراد يوغوسلافيا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فما معنى هذه الآيات وما المقصود بالإفساد في الأرض مرتين؟ وهل قد مضت المرتان؟ وما معنى قوله فجاسوا خلال الديار؟ وماذا يفهم من هذه الآيات؟
يقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أخبرناهم.
نعم،
أي أخبرناهم وبينا لهم أنهم سيحصل منهم إفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وقتل الأنبياء. قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، يعني بالمعاصي والكفر والإلحاد، مرتين. المرة الأولى حصلت، ثم إن الله سبحانه وتعالى عاقبهم.
نعم.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أجاسوا خلال الديار. بعث الله عليهم عدوا من الكفار، من كفار المجوس أو من غيرهم، فقتلوهم شر قتلة واستباحوا بلادهم وديارهم عقوبة لهم لما أفسدوا في الأرض. هذا حصل عليهم في المرة الأولى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعاد الكرة لبني إسرائيل ونموا وأعاد لهم قوتهم، ثم جعلنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعدما عاقبهم الله سبحانه وتعالى على الإفسادة الأولى، من عليهم أن أعاد لهم قوتهم وعزتهم وكثرة الغنى والأولاد. ثم إنهم لم يقيدوا نعمة الله بالشكر وعادوا إلى إفسادهم مرة ثانية، فأفسدوا في الأرض مرة ثانية. فعند ذلك بعث الله عليهم عدوا آخر أيضا استباح بلادهم وأهلك الحرث والنسل، ودخل المسجد الذي هو بيت المقدس كما دخله العدو الأول، ليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليتبر هذا العدو ويفسد ما حصل لكم في هذه الفترة من النشاط والعمران وكثرة الأموال والأولاد، ليتبر ذلك ويقضي عليه عقوبة لكم. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني المرة الثانية وهي الإفساد في الأرض، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة.
نعم.
فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن بني إسرائيل أنهم حصل منهم إفساد في الأرض مرتين، وهذا في الزمن الماضي، حصلت الإفسادتان والعقوبتان في الزمن الماضي، ثم توعدهم أنهم إذا كرروا هذا فسيعيدوا لهم العقوبة إلى يوم القيامة، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا وعيد من الله أنه كما أنه عاقبهم على المرتين الأوليين فهو كذلك سيعاقبهم كلما أفسدوا في الأرض إلى آخر الدنيا. وهذا واقع ومشاهد أن اليهود ما زالوا يسلط عليهم الجبابرة ويسلط عليهم عدوهم كلما حصل منهم علو في الأرض وإفساد في الأرض، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب الذي يفسد في الأرض وينشر الفساد فيها ويتكبر على العباد. نعم.
هل الإفسادتان لهما حادثتان معينتان أم مجمل أعمالهم؟
الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوع الإفسادتين.
نعم.
ولكن من المفسرين من قال إنهم قتلوا المرة الأولى شعيا نبيا من أنبيائهم،
نعم،
وفي المرة الثانية قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام، وهذا صحيح أنهم قتلوا الأنبياء، ذكر الله عنهم أنهم يقتلون الأنبياء، فهذا من أعظم الإفساد بلا شك. والحاصل أن هؤلاء اليهود كلما حصل منهم إفساد فإن الله يكرر عليهم العقوبة وتسليط العدو عليهم في المرتين الأوليين وفي كل ما حصل ذلك منهم، كما في قوله وإن عدتم عدنا، وهذا مطلق إلى يوم القيامة.
نعم. قوله تعالى في آخر الآية فإذا جاء وعد الآخرة، معناها المرة الثانية يعني
المرة الثانية. نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمعة ماريا من العراق التأميم، تقول إنها كانت تعتنق الديانة المسيحية، وحين ذات تقدم إليها شاب مسلم يرغب الزواج منها، فرفض والدها الموافقة على هذا الزوج، ولاقتناعها بهذا الرجل ورغبتها في الارتباط به هربت من بيت والدها وذهبت إلى هذا الرجل وتزوجته، وبتأثير منه دخلت في دين الإسلام. وبما أن زوجها هذا كان جنديا في الجيش فقد قتل في الحرب العراقية الإيرانية، وبعد ذلك طلب والد زوجها منها الخروج من بيتهم علما أن لها طفلة، ويريد منها أن تذهب إلى أهلها مع أن أهلها يرفضون عودتها إليهم إلا بعد أن تعود إلى المسيحية، وهذا ما لا تريده ولن تفعله أبدا، وقد أجبروها على أن تستأجر دارا من راتب زوجها الذي تستلمه شهريا وتسكن فيها مع ابنتها الصغيرة، ولكنها تخشى على نفسها بسبب سكنها وحدها دون رجل، لذا فهي تسأل أولا عن حكم زواجهما بالصورة الآنفة الذكر، وثانيا عن موقف والد زوجها معها بعد وفاة زوجها، وثالثا عن حكم سكنها في بيت وحدها دون رجل معها بصفة شرعية.
أولا نحمد الله عز وجل أن هداك للإسلام ونسأله أن يثبتنا وإياك عليه. وأما بالنسبة لحكم الزواج الذي حصل هذا لا ندري عن كيفيته التي تم العقد عليها.
نعم.
فإذا كان العقد تم بولي شرعي وأخذ الصورة الشرعية فالزواج صحيح، وإذا كان خلاف ذلك فهو غير صحيح، لكن ما دام أنه مضى وانتهى ليس لنا دخل فيه.
نعم.
وأما قضية أن والد زوجها حصل منه إساءة إليها فلا ينبغي هذا، ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها، لا سيما وأنها غريبة وأنها مسلمة وأن أهلها كفار، ويخشى إذا ذهبت إليهم أن يحولوها عن دين الإسلام، فلا يجوز لأبي زوجها أن يتحداها هذا التحدي السيء، بل يجب عليه أن يحسن إليها وأن يبقيها في بيت حوله ويراقبها ويراقب ابنه التي معها، هذا الواجب على أبي زوجها. ثم وأما بالنسبة لبقائها في زوج في بيت وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها، ننصح لها أن تتزوج ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان، ولتستغني أيضا عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه والخطر من الردة، تنصح لها أن تتزوج. نعم. ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي المحكمة القاضي الشرعي يتولى تزويجها القاضي الشرعي. نعم. في هذه الحالة لأن أباها ليس له عليها ولاية ما دام أنه كافر وهي مسلمة ليس له عليها ولاية وإنما يتولاها القاضي الشرعي.
نعم. نعم. جزاكم الله خيرا أيها الأخوة. كانت رسالة السائلة ماريا من العراق التاميم آخر الرسائل التي استعرضناها في حلقتنا اليوم، وقد سبقتها رسالة الأخوين محمد طاهر عطية بن الرياض وطاعة نوري أحمد سوري يدرس الطب بجامعة بلغراد يوغوسلافيا. عرضنا هذه الرسائل على الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكرا له على إجابته وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.